بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندك المتصل الإمام عبد الله بن حسين عبد الله بن الفقيه باعلوي من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب، إلى أن قال: أما صلاة العيدين فهي ركعتان كالجمعة، إلا في أشياء ككون وقتها من الطلوع إلى الزوال، وكجواز فعلها في الصحراء، وإن كان فعلها في المسجد أفضل، وكأن يكبر جهرا في الركعة الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا يفصل بين كل تكبيرتين بالباقيات الصالحات، ولو ترك التكبير وابتدأ في القراءة لم يعد إليه، ولو ترك إمامه التكبير تابعه. ويسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قاف، وفي الثانية اقتربت أو الأعلى والغاشية، وكونها لا أذان لها ولا إقامة، وكأن يكبر جهرا في ابتداء الخطبة الأولى تسعا والثانية سبعا ولاء، ويذكر حكم صدقة الفطر والأضحى في الخطبة تقديم الصلاة عليها، وتشارك صلاة الأضحى في التكبير المرسل جهرا وهو من غروب الشمس ليلتي العيد إلى صلاته. وتكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى للنص في الأول والقياس في الثاني، وتخالفهما في تأخير الأضحية عن الصلاة والخطبة وتعجيلها، وفي التكبير المقيد لغير الحاج من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أما الحاج فمن ظهر نحر إلى صبح آخر أيام التشريق خلف الفرائض والنوافل ولو مقضية، لا خلف سجدتي تلاوة وشكر.
الحمد لله مكرمنا بالإذن بالدخول إلى حضرته، وفرض علينا في ذلك فرائض جعلها عمود هذا الإسلام، ثم شرع لنا نوافل وتقربا إليه سبحانه وتعالى. وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح في الحديث: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وقد حدثنا عن النوافل التي يتقرب بها إلى الحق بعد أداء الفرائض، وأنها في الصلاة من آكدها صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. صلاة العيدين سمي بالعيد لعوده مرة بعد أخرى عاما بعد عام، ولعوائد الله الجميلة فيه من أنواع الإفضال والامتنان وواسع الجود والإحسان عند خروج الناس من شهر رمضان، وعند انتهاء العشر الأولي من ذي الحجة، فيفيض الحق عليهم سبحانه وتعالى فإضاء تمن واسع وإحسان عظيم، فتعود عوائد عليهم. فالأصل في العيد أنه مشتق من العود، وهو التكرر والرجوع، فهو يتكرر، فلذلك سمي عيد. كان أيضا لهم في الجاهلية كما كان للأنبياء من قبل، كما كان لمختلف الأمم والطوائف وأهل الاتجاهات المختلفة، أيام في خلال العام وخلال السنة يميزونها عن غيرها ويعظمون شأنها، فجاءتنا الشريعة بتعظيم هذين اليومين ثم تخصيصهما بتحريم الصيام فيهما وبصلاة معينة. فما تعلق بتلك الصلاة وتحريم الصيام يختص بهما، وهذا معنى قولهم: ليس للمسلمين من عيد في الأيام السنة إلا يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما فيما كان من سرور وفرح وفيما كان من احتفاءنا واحتفال بنعم الله تبارك وتعالى أو تعظيم للأيام، فقد جاءت الشريعة المضارة بتعظيم أيام في خلال الأسبوع، أيام في خلال السنة، وتعظيم أشهر حرم، وتعظيم شهر رمضان، وتعظيم يوم الاثنين ويوم الخميس، وتعظيم يوم الجمعة في كل أسبوع إلى غير ذلك. فبهذا المعنى يتسع معنى العيد، حتى قال عنه أكابر الأمة من سادتنا الصحابة: كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. العيد بهذا المعنى واسع، ومن أعظمه ذكراهم لولادة نبيهم وبروزه إلى عالم الشهادة وإلى عالم الأجسام وإلى عالم الحس، فهو صلى الله عليه وسلم أكبر النعم عليهم من الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد أشار إلى هذا التعظيم والإكرام صلى الله عليه وسلم بقوله كما جاء في صحيح مسلم: وقد سئل عن صوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. ما سأله السائل متى ولدت، في أي يوم ولدت، ما سأله عن الصوم في يوم، قال: ذاك يوم ولدت فيه. فذكر ولادة صلى الله عليه وسلم وذكر مولده الكريم، مشيرا إلى تعظيم اليوم لمكان وقوع هذه الحادثة العظيمة. وكان لهم في الجاهلية أيضا يومان في السنة كان يلعبون فيهما، وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة والناس كذلك كانوا يلعبون يومين في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وبذلك علمنا فسحه المجال للحبشة أن يلعبوا في ذاك اليوم بالحراب وغيرها في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ: حتى يعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة. وقال لسيدنا عمر وقد استنكر لعب الحبشة في المسجد وأخذ يريد أن يحسبهم، ولهكذا في مسجد رسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ولم يره سيدنا عمر، قال: دعهم يا عمر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيد. فلما رأى صلى الله عليه وسلم استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه أقر ذلك وشرعه عليه الصلاة والسلام. فهما يومان معظمان ولهما خصوصية صلاة العيد، فما كان بعد ذلك من معاني العيد لا صلاة فيها ولا تحريم صوم ولا شيء من خصوصيات يوم العيد هذا. فبقيت يوم الفطر يوم الأضحى مخصوصان بهذه الصلاة المعينة، وهذا التكبير أيضا على خصوصية سنيته ووجود الثواب الخاص به، على أن التكبير في كل وقت وفي كل زمن يثاب عليه الإنسان يعبد الله به ويكبره تكبيرا. ولكن في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى يكون للتكبير ثواب مخصوص زايد عظيم، وكذلك إلى أن يصلي الإمام صلاة العيد أو ليصلي الإنسان صلاة العيد فينقطع ذلك التكبير المرسل، ويبقى في عيد الأضحى التقييد المعلق بالصلوات المقيد بالصلوات، فيبقى سنة بعد كل صلاة فرضا كانت أو نفلا صلاها الإنسان أن يكبر بعدها في أي وقت المشروع كما أو المعين كما ذكر الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا علمنا أن من طبيعة الفطرة لهذا الإنسان ولأهل كل اتجاه ومبدأ أن تجعل لهم أيام معينة، وبذلك تعلم أن ما كان من تعظيم مثل يوم الاثنين أو يوم الخميس أو تعظيم مثل يوم الجمعة من خلال أيام الأسبوع تمييزه عن بقية أيام الأسبوع، أو ما كان في ذكرى شؤون الإسلام من مثل نزول الوحي ومن مثل الغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى عند غير مسلم في لما سألني يوم الرسل قال ذاك يوم نولد فيه وفيه أنزل علي وفيه هاجرت وفيه أتيت طيبة, فذكر حوادث تتعلق به, فكان ذكر هذه الحوادث من جملة الدين ومن جملة الخير ومن جملة الهدى. بعد ذلك قلد المسلمون أيضا غيرهم من غير المسلمين في انتخاب أيام لا معنى لها في الشريعة من حيث ظهور نعمة معينة ولا رابطة لها بالدين, وأخذوا يقلدون غيرهم من يصلحون يوم الأرض يوم الشجرة وأسبوع المرير والمرور وعيد العمال وعيد الجمال وعيد الفقال وعيد الكفار وما إلى ذلك, ثم عيد الثورة الفلانية وبعدين تجي الثورة الثانية وبعدين تجي هذه الثورة بطلت جي بطلة ثورة ثالثة وبعدين تجي لعب من الألعاب لعب من الألعاب ويصلحون في تعطيلات يصلحون فيه ما إلى غير ذلك مما يشلون به حركتهم في الحياة. إنما يكون سرور المؤمن وفرحه بما كان من قربة إلى الله بما كان من نعمة من الله سبحانه وتعالى, وهم ولو كان يوم قتل شديد على باطل يعدونه بعدين عيد يوم عيد ويذكره في مثل ذا اليوم تقاتلنا بعضنا البعض وقتلنا بعضنا البعض ودفعنا بعضنا البعض ودفسنا بعضنا البعض, فهذا يوم عيد لا حول ولا قوة إلا بالله, يوم ظلم بعضنا لبعض يوم اعتداء بعضنا على بعض يوم عيد, قالوا يوم صلوا عيد عطلة ورفعوا الأعلام وإن الله وإن اللي راجعون وهكذا. ف قد كنا نعلم الناس يعيشون في ظل الإسلام الكريم والشريعة والأدب والاحتكام للوحي, فنشهد في عامة أقطار المسلمين نشهد عندنا هنا مرت على الناس قرون العمال المزارعين المهندسين أرباب الحرف أرباب الصناعات ما يعرفون معاني السرور والعدل رمضان دخلت ذكر الهجرة ذكر مولد النبي ذكر المعراج النبي الله أكبر معراج نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى يوم التشريق الله أكبر صيامهم لست من شوال احتفاؤهم بتمام هذه النعمة, هذا الذي نعرفه وعطلهم كلها فيه, ولا نعرف شيء من باقي الأيام. دين خالص ورابطة بالوحي وتحرر كامل تحرر كامل من الأوهام والخيالات والأفكار التافهات البشريات الدنيويات الماديات, نعرف هذا. يقفون يرتبون أعمالهم يرتبون شؤونهم يرتبون حرفهم يرتبون صناعاتهم على هذا يحيون على هذا, ولا عمرهم سمعوا عيد ثورة ولا عيد ثورة ولا عيد بقرة ولا عيد غيرها من ولا عم سمعوا شيء من هذه الأشياء. ومضوا على مثل ذلك كانوا يعظمون شعائر الله ورابطتهم بدين الله سبحانه وتعالى, وإذا اشتغلوا لأجل الكسب المشروع والحلال اختاروا من بين أشهر العام شهر التفرغ للعبادة وقال رمضان هذا هو وكل يوقف في عمله, وإذا أرادوا تكريم أيام وهكذا. ثم نراهم بعد ذلك إذا قام اجتماع عظيم في شيء من الأعمال الصالحة من الذكر أو التذكير أو تعليم الناس لأحد من الشيوخ من الصالحين في أي قطر من الأقطار, صار أهل تلك البلدة يترقبون هذا اليوم ويحرصون على الحضور فيه, وربما جعلوا أيضا يوم تعطيل لبعض الأعمال الظاهرة مقابل القيام بأعمال أخرى كذلك بدافع الدين الخالص ماشي لهم وراء ذلك غرض، ولا تقليد كفار ولا فجار ولا أغبياء، ها، ولكن تبعا للأنبياء والأولياء، تبعية للأنبياء والأولياء، وهذا هو التحرر الأرفع. وتبعيتنا للأنبياء والأولياء هي عبودية للرب سبحانه وتعالى وطاعة للإله الذي فضلهم وشرفهم، فرجعت كلها إلى حقائق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حين عليها وأمتنا عليها وأحشرنا عليها في كمال أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا جاء في رواية النسائي: فلا كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فاربطوا ألعابكم وسروركم وعاداتكم وأفراحكم بوحي الله، بمنهج الله، بنور الله، بدين الله، بشرع الله، بالأدب مع الله. خلاص، عبودية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جاءوا للمسلمين قالوا: أنتم كم المنطقة هذه تعيدكم يوم كذا، وأنت تعيدكم يوم كذا، وأنت يوم كذا، أنتوا حقكم اليوم الوطني، وأنتوا حقكم يوم الجلوس على السرير، وأنتوا حقكم يوم الثورة اللي قمتم بها، وأنتوا حقكم يوم وصار الدولة لها عيد غير هذا الدولة رسمية، وهذا الدولة وكلهم مسلمين وكلهم مسلمين وكل واحد له عيده المستقلة عن الثاني. إذا قدها 50 عيد بين المسلمين كل واحدة تختلف عن الثاني، وإنا لله وإنا لراجعون. وهكذا شان ما يسمى بالتقليد الأعمى، وعند اسمه اقتلاب الموازين التقليد الأعمى يتحول إلى ثقافة، ويتحول إلى تقدم وتحرر وتطور. والتحرر عن التبعيات الساقطة والتقليد الأعمى يتحول إلى تشدد وقصور وإلى عدم عصرية، عدم معرفة، عدم حول ولا قوة. ولكن موازين باطلة ما لها حساب لا في الدنيا ولا يوم المآب عند رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا مناط الأعياد بمثل قول سيدنا علي: كل يوم لا نعص إلا فيه أوعيد. هم صاروا يعبرون عن الأعياد بالمعاصي، يصلحون اختلاط وكلام ماجن وده، يقول عيد هذا عيد هذا. وقد نطقت ألسن الحكمة في أهل الإيمان والإسلام والملة، يقول: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. ليس العيد لمن تجمل بملبوس أو مركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. هذه حقائق العيد. وهكذا جاءت المشروعية في صلاة العيدين. أما صلاة العيدين فهي ركعتان، قال تعالى: فصلي لربك وانحر، جاء في معانيه في التفسير: فصلي لربك صلاة عيد الأضحى وانحر الأضحية بعد الصلاة. فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد عيد الأضحى وانحر الأضحية. فصلي لربك وانحر إن شانك والأبتر. وقد تواتر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين، وأنها ركعتان كان يصليهما عليه الصلاة والسلام، يصليهما بالناس، فبلغ ذلك مبلغ التواتر عن الصحابة فالتابعين فتابعيهم بإحسان. وهكذا وعلى ذلك أجمع المسلمون على ثبوتها وعلى مشروعيتها. ولكن ما حكمها؟ يقول المالكية ويقول الشافعية إنها سنة مؤكدة، صلاة العيدين سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم، قال الحنفية هي واجبة غير فرض، واجبة غير فرض. قال الحنابلة هي فرض كفاية، هي فرض كفاية على أهل كل قطر، على كل جماعة، إذا أهل كل مدينة إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقي. فعلى القول بأنها فرض كفاية يقاتل من ترك، على الإمام أن يقاتل من بطل هذا الشعار وتركه. وعلى القول بأنها سنة الأصح أنهم يقاتلون، ومقابل الأصح أيضا وإن قلنا أنها سنة فإنها صارت شعارة من شعارات الإسلام، فإذا تركها أهل محلة ألزمهم بها الإمام فإن أبوا قاتلهم، لأنها صارت من شعائر الدين، من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا حكم صلاة العيد، ما بين أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، وما بين أنها واجبة على الأعيان كما قال الحنفية، وما بين أنها فرض كفاية كما قال الحنابلة، وهذا المعتمد عندهم. ويقول بهذا القول من الشافعية أبو سعيد الاصطخري، يقول كالحنابلة، قال يا فرض كفاية صلاة العيدين. نعم، فأجمعوا أنها ليست فرض عين، لكن قال الحنفية هي واجب من واجبات الأعيان، وقال الحنابلة فرض كفاية. قال سفاهي ركعتان، نعم، بالاتفاق لمواظبة النبي على ذلك. ولذا كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتين، وصلاة الفطر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصرين على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. يقول سيدنا عمر صلاة الأضحى ركعتان، صلاة الفطر ركعتان، صلاة السفر يعني المسافر القصر الظهر والعصر والعشاء ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قاصرين على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومال إلى أنها هي التمام الحنفية، فأوجبوا على المسافر السفر الطويل أن يقصر ما لم يأتم بمقيم. نعم، ركعتان تسن فيهما الجماعة. نعم، سن صلى جماعة، هكذا قال المالكية والشافعي، قالوا هما سنة والسل جماعة فيهما سنة. قال الحنفية والحنابلة الجماعة في العيدين واجبة، لا يصلى العيدين إلا بجماعة. وقال الشافعية والمالكية صح أن يصلي العيد منفرد وحده، والاثنين وثلاثة، قال فأوجب الجماعة الحنفية والحنابلة في صلاة العيدين، قالوا لابد أن تصلى يا جماعة. نعم، قال كالجمعة في كونها ركعتين، إلا في أشياء تتميز عن صلاة الجمعة. الأول وقتها، وقت صلاة العيدين، وقت صلاة العيدين، قال ككون وقتها من الطلوع إلى الزوال. قال الأئمة الثلاثة بعد ارتفاع الشمس قدر رمع، قال الشافعية العيد من أول الطلوع، وسنة تأخيرها حتى ترتفع الشمس، سنة تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وذلك بعد مضي أول الإشراق 16 دقيقة، مضي 16 دقيقة من بداية الإشراق تكون الشمس قد ارتفعت قدر الرمح، أي في رأي العين 7 أذرع قد ارتفعت من بداية الطلوع. فهذه هذا وقت الصلاة، يجوز أن تكون قبل ذلك عند الشافعية. قال الأئمة لا، الآخرون الأئمة الثلاثة قال لا، إنما بعد ارتفاع، بعد أن ترتفع قدر الرمح، بل هي عند الحنفية حرام قبل أن ترتفع قدر الرمح، لأنهم يجعلون كل صلاة في هذا الوقت حرام إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح. قال الشافعية السنة أن تؤخر حتى ترتفع قدر الرمح، وقت من الطلوع إلى الزوال، ومن الزوال يدخل وقت الجمعة، فالوقت يختلف بالنسبة للعيدين والجمعة. الوقت اللي يخرج فيه وقت صلاة العيدين يدخل وقت صلاة الجمعة، وهو زوال الشمس. فوقت الجمعة من زوال الشمس إلى العصر، ووقت العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال. قال من الطلوع إلى الزوال، وقال وينبغي أن يتعجل في سمو في الأضحى، ويتأنى شيئا في الفطر ليتسع في الأضحى وقت الأضحية وقت الأضاحي وذبح الأضاحي، وليتسع للناس في يوم الفطر تقسيم الفطرة، فيأخر الصلاة قليلا حتى يكمل الناس تقسيم الفطرة، فما عاد يبقى أحد إلا وأخرج فطرته، فيأتون إلى الصلاة وقد أخرجوا الفطرة. أما في صلاة عيد الأضحى فيقدم الصلاة أول الوقت لأجل يتسع، والوقت اللي يذهبون يضحون ينحرون أضاحيهم. قال وكجواز فعلها في الصحراء وإن كان فعلها في المسجد أفضل، واختلف في ذلك الأئمة. فمن قائل أنها في المسجد أفضل وهم الشافعية، وإلا إن ضاق بهم المسجد، وعلى ذلك حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان إذا خرج لصلاة العيد أخر من يصلي بالناس العجزة والضعفاء الذين يصعب عليهم الخروج إلى الصحراء في المسجد، فيأمر بعض أصحابه أن يصلي بالعجزة والضعفاء في المسجد ويخرج هو إلى الصحراء. وفي بعض السنوات كان مطر فصلى بهم في المسجد صلى الله عليه وسلم. وهذا في غير حرم مكة، ما في حرم مكة فصلاتها بالاتفاق في المسجد أفضل من صلاتها في الصحراء، فما يخرجون من عند الكعبة ولكن بجوار الكعبة يصلون بالاتفاق. فهذا مكان فعلها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لأن أهل القرى من حوالي المدينة يفدون للصلاة معه وليهنئوه بالعيد يسبحوا، فكانوا يأتون فيمشون من مواطنهم في ليلة العيد حتى يشهدوا العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أهل العوالي والقرى حوالي المدينة ويقدمون، فلا يسعهم المسجد، فكان يخرج بهم إلى الصحراء. وفي ذلك لما كانوا يأتون من أماكن متباعدة من القرى حضر وقت الجمعة وقت العيد في صادف يوم جمعة في بعض الأيام، فصلى بهم العيد، ثم لم يلزم أهل القرى بالبقاء في المدينة لأنه ليس في قراهم جمع، ليس في قراهم جمع، كانوا أعدادهم قليلة في القرى فما كانت عندهم جمع، فلم يلزمهم أن يبقوا في المدينة ليشهدوا الجمعة. فكان قال في بعض خطبه وقد خطب يوم العيد يوم الجمعة، قال إن مجمعون، فمن أراد أن يبقى معنا فيشهد الجمعة، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى أهله، فأباح لهم أن يرجعوا إلى قراهم. أهل المدينة واجب يصلون مع الجمعة، لكن من شأن أهل القرى الذين جاءوا ما ألزمهم يقعدون يحضروا الجمعة، قال من أراد يرجع يرجع يوم عيد، يذهب إلى عند أهله يتغدى وياهم ويأكل ولا عليه جمعة، ومن كان قد من أهل المدينة قد يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا يعني أنا ومن عندنا بالمدينة ومن بقي منكم مجمعون نصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم. يقول وكأن يكبر جهرا، اللهم صل على محمد، وكأن يكبر جهرا في الركعة الأولى سبعا كبيرة في الثانية خمسا، وهذا مما تختلف فيه التكبيرات عن بقية تكبيرات الصلوات، فتكبيرات الصلوات لا يجهر فيها إلا الإمام أو المبلغ عن الإمام، كل تكبيرات الصلوات إلا تكبيرات العيد فيجهر فيها الإمام والمنفرد والمأموم، يجهرون بالتكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، kala ka'an yukabbira jahran fi rak'atil ula wal mamum la yajharu fi syai'in min as-salah illa bitamin khalf al-imam illa fi takbir al-'eidain fayajhar yajhar bi qawli Allahu akbar ma'na yajhar bihayth yasma'u man bi qurbihi amma jahr al-imam bihayth yasma'u al-mamumun kulluhum amma al-mamum yajhar yasma'u man bi qurbihi bas ma huwa imamu fahadha haddul jahr أن يسمعوا من بقربه كان يكبر جهرا في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا اتفقوا على الثانية خمسا واختلفوا في الأولى بعدد التكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة فإذا علمنا وقتها ففات الوقت فعند الحنفية لا تقضى أن صلاة خاصة شرعت في وقت معين فلا بد من أدائها في ذاك الوقت قال الشافعية هي كغيرها من الصلوات المؤقتة إذا فاتت تقضى تصلى قضاء نعم وكذلك يقول الحنفية أن الأولى عدم قضائها فإن حب قضائها مخير بين أن يصليها أربع بسلام واحد أو بسلامين إن شاء يصلي أربع بمكان ما عادش خطبتين فيها سواء وهذا إذا قد أديت صلاة العيد فأما إن كان مثلا حصل أن غيم لهم فلم يعلموا بالهلال ثم شهود عند الإمام برؤية الهلال لكن بعد الزوال فحينئذ يؤخرون صلاة العيد إلى اليوم الثاني اليوم سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى وجاء فيه الحديث غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما قال فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم فكانت قضاء قضاء في يوم فيختلف القضاء إذا لم تصلى أصلا ولكن الحكم السابق فيما إذا قد صليت في وقتها فاختلفوا في قضائها نعم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله فصار يشرع القضاء عند الأئمة الثلاثة في اليوم الثاني إذا تأخرت الشهادة كما هي في الحال الحديث وأطلق المالكية عدم القضاء أصلا في صلاة العيد قال يفصل بين كل تكبيرتين بالباقيات الصالحات سرا فيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثم يجهر بتكبيرة وبين كل تكبيرتين يقول هذا بمعنى أنه لا يقولها قبل التكبيرة الأولى ولا بعد التكبيرة الأخيرة ولكن بين كل ركعتين يقول الباقيات الصالحات وذكر بعض أحكام التكبير في الصلاة وقال لو ترك التكبير وابتدأ في القراءة لم يعود إليه على المعتمد عند الشافعية وقيل بسنية العود إليه واتفقوا أنه لو عاد إليه لا يضر لأنه ما تبطل الصلاة بالتكبير ولو ترك إمامه التكبير تابعه والصلاة صحيحة إنما يسن فيها هذا التكبير قبل القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية وبالله التوفيق اللهم اجعل أيامنا أعيادا ومدنا من واسع الفضل إمدادا واجعل لنا يا ربي من عندك في الدارين بكل منة لك وقرب منك وفهم عنك ومرافقة لنبيك إسعادا تولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا واكفنا الآفات والأسوأ وأصلح أحوال الأمة في السر والنجوى واجعلنا في خيارهم في أنفعهم لهم وبركهم عليهم في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.